إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تسبقونهم به ولا يكونون مثلكم إلا إذا صنعوا مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 قال فجاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما أخبرتنا به فعملوا مثل ما عملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا موقف يبين لك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ويبين مدى فقههم وعلمهم بحقائق الأمور وموازينها الصحيحة عند الله تعالى وكيف لا يكونون كذلك وهم تربية سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هكذا علمهم وهكذا رباهم أنهم لا يحرصون على الدنيا ولا يتنافسون فيها بل يحرصون على الآخرة ويتنافسون فيها فإن الآخرة هي دار القرار وهي دار الخلد وهي التي يجزى فيها كل نفس وهي التي تجزى فيها كل نفس بما سعت وبما كسبت وأما الدنيا فزائلة زائل ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة من نافسك في آخرتك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره فإنها ليست بشيء ولا قيمة لها عند الله ولا عند عقلاء الناس وعقلاء المؤمنين هذا الموقف جاء فيه أناس من فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون ماذا؟ يشتكون الفقر يشتكون ضيق العيش يسألون الأموال يسألون الغنى يطلبون الدنيا كل ذلك لم يكن فإنهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يشتكون من شيء يشعرون فيه بالقصور نظرا لحالهم من قلة المال وما هذا الشيء؟ إنه التأخر في زاد الآخرة يشعرون أن هناك من يسبقهم هناك من يحصل على أجور لا يحصلونهم عليها لأنهم فقراء ليس معهم أموال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدثور هي الأموال أي ذهب أهل الأموال بالأجور استحوذوا على الحسنات عندهم خير عظيم وثواب كبير سبقونا في هذه الأشياء ولا نستطيع أن نلحقهم وقد بينوا هذا الأمر فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم أي في العبادات البدنية نحن سواء لا نفعل شيئا من عبادات البدن إلا ويفعلون مثله فبقي ماذا؟ بقيت عبادة المال أهل الدثور الأغنياء معهم أموال فيقومون بعبادات الأموال على خلاف الفقراء فإن الفقراء لا مال لهم فلا يستطيعون أن يقوموا بشيء من عبادات الأموال لا زكاة ولا صدقة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم هذا هو الفارق معهم أموال ومعهم فضل مال فإن الصدقة إنما تكون من فضول الأموال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فهذا هو الفارق معهم أموال يتصدقون بها وليس معنا من ذلك شيء فهم إذن عندهم من الحسنات ولهم من سوابق الأعمال الصالحات ما ليس لنا السؤال الآن أيها المسلمون من منا يشتكي هذا الأمر اليوم من منا يذهب إلى أخ من إخوانه فيقول انظر إلى أخي يسبقني بعمل صالح ولا أستطيع أن أفعل مثله من منا يذهب إلى إمام مسجد أو أحد من أهل العلم يشتكي له هذا الأمر هكذا كانوا وهكذا أصبحنا إنهم قوم كانت الآخرة همهم لم يكونوا يهتمون بالدنيا ما كانت تمثل عندهم شيئا، لأنهم نظروا بأم أعينهم إلى سيدهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، وكان حاله كما كان. كان يمر عليه الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، وهو الذي خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. هو الذي لما أراد أن يدعو ربه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يقيمون به أبدانهم فقط، حتى يستطيعوا أن يعبدوا ربهم، حتى يقيموا أصلابهم. ما سأل شيئا من الدنيا ولا متاعها، ولو أراد أن يكون ملكا لأعطي ما أراد. هكذا تربوا لما نظروا إلى هدي سيدهم صلى الله عليه وسلم، ولما تفقهوا في دينهم وفي كلام ربهم سبحانه وتعالى. أين نحن من هذا الشأن؟ أين نحن من كلام ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقدرها، وأنها لا قيمة لها، وأن الحرص إنما يكون على الآخرة وزادها ومتاعها؟ هكذا كانت شكوى الصحابة، وأما شكوانا الآن فعلى العكس. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب هذه الشكوى؟ قال: أفلا أعلمكم شيئا تسبقونهم به؟ انظر وتأمل، الشيء الذي سيصفه النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الغني، يستطيع الفقير أن يسبق به الغني. إذن هو شيء قد لا يستطيع الغني أن يفعله، إذن هو شيء لا يفعل بالمال، ليس للمال دور فيه. أفلا أعلمكم شيئا تسبقونهم به؟ ولا يكونون مثلكم إلا إذا صنعوا مثل ما صنعتم. هذا احتراز من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشكل عليه بعد ذلك، حتى لا يقال له بعد ذلك: إنك قلت لنا إننا سنسبقهم والحال ليست هكذا. فبين صلى الله عليه وسلم من أول الأمر أنهم قد يكونون مثلكم، ولكن إذا فعلوا مثل ما فعلتم، مثل ما أصفه لكم الآن. فما هو هذا الشيء؟ ذكر الله، ذكر الله غنيمة المؤمن، العبادة السهلة، ليس هناك ما هو أسهل منها أبدا. إعمال اللسان بذكر الله عز وجل. وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذكرا مطلقا، لم يقل لهم سبحوا واحمدوا وكبروا آناء الليل وأطراف النهار، ولكن قال ماذا؟ تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. كم صلاة نصلي؟ 5 صلوات. إذن في 5 مرات في اليوم تسبح الله وتحمده وتكبره 33. كم يستغرق منك هذا من الوقت؟ كم يستغرق من البدن؟ أو ماذا يستغرق من البدن؟ لا شيء. هذا من أسهل ما يكون، وما نتيجته؟ يسبق به الفقير الغني. ليس هناك ما هو أسهل من هذا، وليس هناك ما هو أعظم أجرا من هذا. كلما استكثرت من ذكر الله كلما زادت الحسنات وكلما زاد الأجر، وليس لك من التعب شيء. ثم ماذا؟ الخير بطبيعته لا ينكتم، وخصوصا في أمور الآخرة، لأن ذلك المجتمع كان مجتمع آخرة، لم يكن مجتمع دنيا. فلا يمكن أن يكون هناك شيء من متاع الآخرة يخفى على جميع الصحابة، لا يمكن. فجاء القوم مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لقد سمع إخواننا بما أخبرتنا به فعملوا مثل ما عملنا. يعني تساووا معنا أيضا حتى في هذا الشيء، ولا يزال عندهم الفضل وهو الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني انتهى الأمر إلى هذا، لأنه ما من عبادة بدنية يمكن أن تعملوها إلا ويمكن لغيركم أن يعملها. العبادات البدنية تتعلق بالبدن، لا تتوقف فقط إلا على صحة البدن وسلامته، لا تتعلق بفقر ولا غنى. فمهما استكثر الفقير من عبادات البدن فيمكن للغني أيضا أن يلحقه ما دام عنده الفراغ والقوة. فصار الفضل إذن في جانب المال، والقوم رضي الله عنهم ليس معهم مال، إذن خرجت المسألة عن الحدود التي يمكن تدبيرها، وخرجت عن قدرة البشر وتدبيرهم، ورجعت إلى فضل الله تعالى ورزقه. لأن الغنى بيد من؟ ولأن الرزق بيد من؟ من الذي يرزق هذا ويقدر الرزق على هذا؟ هذا شيء ليس لنا إليه حيلة وليس لنا فيه دخل، وإنما هو رزق الله تعالى وفضله يؤتيه من يشاء. وليس معنى هذا إحباط الفقير وأنه لا أجر له ولا منزلة، فإنه يتحمل من البلاء ما لا يتحمله الغني. إذن القضية فيها موازنة. الغني نعم عنده الأموال ومعه الصدقات ومعه الزكوات وله أجر عظيم عند الله تعالى، ولكنه لا يعاني ما يعانيه الفقير. الفقير في ضيق، في شدة، في مصيبة، إذن عنده قضية البلاء وعنده قضية الصبر على البلاء. وما أدراك ما الصبر على البلاء؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن مهما تصدق الغني ومهما استكثر من العبادات المالية فيمكن للفقير أن يعادله بل يسبقه بالصبر، بالرضا بقضاء الله عز وجل، بتحمل الشدة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هكذا أثنى عليهم ربهم. فالفقير إذا كان هكذا وصبر فله أعظم الأجر عند الله تعالى. إذن ولا يظلم ربك أحدا، كل واحد له نصيبه وله أجره عند الله، وفضل الله يسع الجميع. فالفقير يطمئن والغني أيضا يطمئن، وميدان الآخرة مفتوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الميدان مفتوح، افعل ما تستطيع. تستطيع أن تقوم بعبادات البدن، استعن بالله واجتهد. تستطيع أن تقوم بعبادات المال، استعن بالله واجتهد. ونحن لا نعد على الله ولا نمن عليه، كل شيء بأجره عند الله تعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا لم تستطع وابتليت بشيء من البلاء فاصبر واحتسب، فلك أعظم الأجر عند الله تعالى أيضا. إذن حال المؤمن كلها في أجر، في ثواب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وإنه لعلى خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إذن هو في خير في حياته كلها وفي مواقفه كلها، وهو دائما وأبدا في حسنات. عداد الحسنات يشتغل ويعمل باستمرار. فهذا لا يكون إلا للمؤمن، ولا يكون إلا للفقيه من المؤمنين الذي يعرف جيدا كيف يحصل الحسنات وكيف يستغل الفرص وكيف يتقرب إلى الله تعالى. نسأل الله من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن مما يستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطيب خواطر إخوانه المؤمنين. عندما جاءهم فقراء المهاجرين يشتكون إليه تلك الشكوى، حرص صلى الله عليه وسلم على تطيب خاطرهم وأن يعطي لهم ما يريدون ما دام قادرا على ذلك، وخصوصا أن الذي طلبوه لم يكن شيئا خارجا عن قدرته صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر من صلب مهمته، الدلالة على الخير والإرشاد إلى السبل التي تقرب إلى الله تعالى. بل إنه صلى الله عليه وسلم حتى عندما كان يسأل المال كان لا يبخل، مع أنه لم يبعث بإعطاء الأموال للناس، وما بعث بالدنيا ولا متاعها، ولكنه صلى الله عليه وسلم بكريم أخلاقه ما كان يرد سائلا يسأله. وتأمل في ذلك الحديث عندما أتاه قوم سألوه المال فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ولم يدخر حتى لنفسه صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم قال مقولته العظيمة الكريمة: ما يكون من خير فلن أدخره عنكم. هكذا كرمه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستفيد كيف يكون المسلم كريما مع إخوانه، لا أقول بالمال ولكن بالكلمة الطيبة. تطيب الخواطر من أعظم صفات المؤمنين، وهو داخل في عموم الأخوة الإيمانية. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأخلاق، التعامل، لابد أن يكون الأمر هكذا بين المسلمين. إذا رأيت أخا من إخوانك في ضائقة، في مشكلة، فعليك أن تواسيه وتطيب خاطره بقدر ما تستطيع، ولو بكلمة يسيرة تهون بها عليه، ولو بأن تقول له: لا تخف ولا تحزن، واصبر واحتسب. كلمة قد تؤثر في الإنسان ما لا يؤثره المال ولا تؤثره الدنيا بأسرها. كلمة واحدة قد تغير الإنسان وتغير حياته، لأن الله تعالى خلقنا لنا قلوب ومشاعر. ومن أعظم الأمور التي تؤثر فينا وتحركنا الكلام الطيب. حتى كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، الفأل الكلمة الطيبة، عندما يكونون في سفر مثلا، السفر فيه مشقة وفيه تعرض للخطر، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يسمع الكلمة الطيبة في ذلك الموضع. لماذا؟ لأننا بشر لنا مشاعر وأحاسيس، فرب كلمة واحدة تؤثر في الإنسان، تهون عليه مصائب الدنيا كلها، تخفف عنه ألما عظيما يجده في نفسه. كما أن المرض الحقيقي هو مرض القلب ومرض النفس، وهذه حقيقة علمية معروفة. إذا كان القلب مريضا، إذا كانت النفسية مريضة، فإن هذا ينعكس على البدن. ومهما حاول الإنسان أن يعالج العرض الذي يظهر على بدنه فإنه لا يعالج. لابد أن يعالج نفسيته أولا، لابد أن يكون مستريحا مسرورا في حالة طيبة حتى يزول ما به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نكون كذلك. الكلمة الطيبة، تطيب الخواطر، تسلية إخواننا في مصائبهم، في شكواهم، هذه كلها أمور عظيمة يحتاج إليها المسلم، حتى تتقوى العلاقة الإسلامية والإيمانية بين أبناء الدين الواحد. نحن كثيرا ما نقول عندنا مشكلة اجتماعية، مشكلة في الأخوة، مشكلة في علاقة المسلم بأخيه. كيف تزول هذه المشكلة؟ عندما نحقق واقعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندما يتحول الأمر إلى واقع، ليس بمجرد الكلام ولا بمجرد الشعارات. وهذا نقوله في الأحوال العادية، المسلم يعين أخاه ويطيب خاطره ويسليه في مصيبته عموما، فكيف إذا كان هو المتسبب فيها؟ لو كنت أنا الذي أغضبت أخي، فكيف لا أعتذر إليه؟ كيف لا أواسيه؟ كيف لا أطيب خاطره وأنا المتسبب؟ هذه القسوة لابد أن تزول. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نحن نكاد أن نصل إلى هذه المرحلة، إلى المرحلة التي عابها الله على اليهود، وهذا يكون من ماذا؟ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإنسان منا لو مكث يوما واحدا فقط منشغلا بالدنيا، كيف يشعر في نهاية اليوم؟ يشعر وكأنه لم يعد إنسانا، يشعر أنه انسلخ من آدميته. هذا حق، ويجربه من اشتغل بالآخرة، من أكرمه الله بالاشتغال بالآخرة وأتاه ظرف، موقف معين انشغل فيه بالدنيا يوما واحدا، والله يشعر أنه تبدل، يشعر أن قلبه انتكس، يشعر أنه عنده مشكلة. لا بد من هذا، يشعر بقسوة لا يجد لها مثيلة إلا أن يعود إلى سيرته الأولى كما كان. ونحن في مجتمعاتنا انشغل كل واحد منا بنفسه، انشغل بالدنيا، انشغل بالأموال، انشغل بالقواطع والصوارف أيا ما كانت، حتى وإن كان فيها سعة كزوجة أو ولد. أين حقوق إخواننا؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين العلاقة الإسلامية التي هي أعز من كل علاقة؟ فإن الله تعالى فرض على المؤمنين أن يتولى بعضهم بعضا، وقطع الولاية بين المسلم والكافر وإن كان أباه وإن كان أخاه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعلاقة الإسلام فوق كل علاقة، ورابطته فوق كل رابطة. نحن الآن نجعل الروابط مبنية على المصالح والمحسوبيات، أين المصلحة؟ من الذي يعطينا المال؟ من الذي يقضي لنا المصالح إذا احتجنا إليه؟ هكذا تكون الروابط. من الذي ينصرنا ويتعصب لنا ويقول الكلام الذي يرضينا؟ هكذا تكون الروابط. ما عادت العلاقات تبنى على المودة الإيمانية والأخوة الإسلامية، وإنما صارت تبنى على الدنيا بكافة صورها وأشكالها. هذه القسوة لا بد أن تزول، ولا بد أن نتراحم فيما بيننا، وأن تعود المودة الإيمانية والأخوة الإيمانية كما كانت بين الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك إخوة الإسلام تطيب الخواطر، والتسلية في المصائب، والكلمة الطيبة، والتعزية، وما أشبه ذلك من الأمور التي تخفف ما في القلوب وتزيل ما في النفوس من الوحشة ومن العداوة والبغضاء ومن التنافر والتباعد. علينا أن نكون متآلفين متحابين في الله، مجتمعا واحدا جسدا واحدا كما مثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلم من هديه عليه الصلاة والسلام ومن أخلاقه ومن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. نحن بحاجة إلى هذه الأمور لأننا في مشكلة حقيقية. الذي لا يراها فهو أعمى، والذي يراها ويتغافل عنها فإنه لا يريد بالإسلام خيرا ولا يريد بالمسلمين خيرا. إنها مشكلة حقيقية، مشكلة اجتماعية، لا بد أن نحرص على حلها بقدر الإمكان، ولا تحل أبدا إلا بتنفيذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يرزقنا المحبة الإيمانية والمودة الإسلامية، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصرف عنا كيد الشيطان بمنه وكرمه جل في علاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتولى أمرنا، وأخرجنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه، واحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، واحفظ علينا أبناءنا وبناتنا وأزواجنا، وأخرجنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.